يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت للبرنامج من اليمن شبوة من المرسل ألف ميم ميم عين، يقول في أول أسئلته: ما حكم تأخير النساء للصلاة متى شاءت، بحيث أنه قبل خروج الوقت بحجة أنه ليس عليها جماعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا بد من معرفة بداية كل وقت ونهايته، فوقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ووقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. ووقت العصر وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ووقت المغرب يدخل بغروب الشمس ويخرج إذا غاب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل، هذا وقت اختيار، ثم يدخل وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. هذا بالنظر لما إذا كان الإنسان من الناس الذين لا يجوز لهم الجمع ولا القصر. فإذا كان الشخص يجوز له الجمع، مثل ما إذا حصل مثل المريض، هذا يجوز له الجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير، ومثل ما إذا حصل شدة مطر في البلد يعني يسوغ الجمع بين الصلاتين، فحينئذ إذا حصل جمع تقديم يكون وقت الظهر وقتا للعصر، وإذا حصل جمع تأخير يكون وقت العصر وقت للظهر، وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء. فجمع التقديم بالنسبة لهما يكون وقت المغرب وقتا للعشاء، وجمع التأخير يكون وقت العشاء يكون وقتا للمغرب، وهكذا بالنظر للإنسان إذا كان مسافرا، سفرا يبيح له القصر ويبيح له أيضا الجمع، فحينئذ إذا لا مانع من التقديم أو التأخير. ومما يحسن التنبيه عليه أن بعض النساء وبعض الرجال أيضا يتساهلون في الصلاة حتى يخرج وقتها، وبخاصة الأشخاص الذين يشتغلون ببعض الأعمال، حتى إن بعضهم يقول ما ليس عنده وقت يصلي فيه، يعني بالنظر إلى كثرة الأعمال. ومن المعلوم أن هذه العبادات يعني واجب على الإنسان أن يؤديها في وقتها، واجب عليه أن يؤديها في وقتها. نعم، لو نام أو نسي، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فعلى المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يحرص على الصلاة في وقتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل يعمل موظفا في إدارة حكومية في بلاده، ويستلم على ذلك المبلغ على ذلك العمل مبلغا من المال كل شهر مرتب شهري، ثم جاءه عقد عمل خاص خارج البلاد، فذهب إلى العمل خارج البلاد وترك العمل في الوظيفة الحكومية، مع أن أهله يستلمون المبلغ من المال الذي كان يستلمه قبل سفره. السؤال: ما حكم الراتب الشهري الذي يستلمه الأهل مع أنه يعمل خارج البلاد في عمل آخر وأجرة أخرى؟
الجواب: إذا كانت الدولة التي ينتسب لها هذا الشخص، أو كان يشتغل في قطاع خاص في شركة، إذا كانت تعلم من أنه مسافر وتصرف الراتب لأهله مع علمها بسفره، فهذا ليس فيه شيء. أما إذا كان قد أخفى السفر عنها، يعني كان المبلغ يسلم ولكن الشركة أو الدولة يعني ما تعلم عن هذا الشخص، وإنما يكون ذلك على سبيل الكذب والمكر والخداع، فجميع ما استلموه يعيدونه إلى الجهة التي استلموه منها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع التوسي عبد الغني من الجزائر يقول: رجل يصلي وفي وسط صلاته تذكر أنه لم يتطهر من ناقض من نواقض الوضوء، فماذا يفعل؟ وإذا لم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، أي أدى الصلاة ثم تذكر أنه على غير طهارة، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ أرجو الإفادة.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا بطهور، فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والأركان والشروط لا تجبر بسجود السهو أيضا. وإذا صلى الإنسان وقد ترك ركنا من أركان الصلاة، سواء كان ناسيا أو متعمدا، أو صلى وهو على غير طهارة ولكن ذكر بعد الصلاة، فصلاته باطلة، عليه أن يعيدها. لكن فيه ناحية يمكن التنبيه عليها، وهي: ما إذا صلى وفي ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة. أما إذا كان قد نقض الوضوء ونسي الوضوء، نسي أن يتوضأ وصلى وتذكر في أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء منها، فإنه لا بد أن يعيد الصلاة على طهارة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من لا يداوم على أذكار الصباح والمساء، وما الطريقة المثلى للمداومة عليها؟
الجواب: الأذكار التي يستعملها الإنسان في الصباح وفي المساء هي حصن له من الشيطان، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هي عبادة لله جل وعلا، لأن يكون فيها دعاء العبادة ويكون فيها دعاء المسألة، ومن جهة ثالثة أنه يثاب عليها أيضا إذا قصد بذلك وجه الله جل وعلا، فيستعملها مثلا أذكار المساء بإمكانه أنه يفعلها بعد العصر أو بعد المغرب، وأذكار الصباح يفعلها بعد صلاة الفجر، وفعلها ليس بواجب من الواجبات، ولكنه من الأمور المستحبة والمندوبة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المدينة المنورة، باعثها المستمع علي بن حسن إجراد، يقول: هل يجوز جمع الأربع ركعات التي قبل صلاة العصر بين الأذان والإقامة، أم تصلى كل ركعتين منفردة؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ صلى 4 ركعات قبل العصر، فأنت تصلي ركعتين ثم تسلم وتصلي ركعتين ثم تسلم وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز للشخص أن يقسم بآيات الله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب لا يجوز أن يقسم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أقسم بآيات الله يعني القرآن، إذا أقسم بآيات الله القرآن لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته فلا مانع من ذلك. أما إذا أقسم بآيات الله الكونية مثل الجبال ومثل الأرض ومثل النبات، فهذه مخلوقات لا يجوز له أن يقسم بها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الاستعانة بالجن والاستغاثة بهم؟
الجواب الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه واسطة، فعلى الإنسان إذا وقع به ضر أو أراد نفع عليه أن يسأل الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا يجوز للإنسان أن يستعين بالجن، ولا وإذا دعاهم من أجل أن يجلبوا له نفعا أو من أجل أن يدفعوا عنه ضرا لاعتقاده أنهم يقدرون على ذلك فهذا شرك، لا يجوز له أن يفعل ذلك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول عندنا أناس يزعمون أنهم يرون الماء تحت الأرض إذا أراد الإنسان أن يحفر في مزرعته، فما حكم هذا العمل وما حكم العوض الذي يأخذونه مقابل ذلك؟
الجواب إذا كان عندهم علامات يعرفونها بتربة الأرض أو نباتها وتكرر ذلك منهم وصدق ذلك منهم فهذا وسيلة من الوسائل التي يستدل بها على الحصول على الماء في بقعة ما من الأرض، وبناء على ذلك فإنه لا مانع من إعطائهم الأجرة. أما إذا كانوا يفعلون ذلك على سبيل التخرص فهم لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، ولا يجوز الاتيان بهم والمبلغ الذي ولا يجوز إعطاؤهم ما يعني شيئا من المال، ولو فرض أنهم أخذوا شيئا فإنه محرم وبالله التوفيق.
حسن الله عليكم. هذه المستمعة أم علي تذكر أنها تعيش في مجتمع حار جدا، وعندهم من العادات ما يسمى بختان الفتاة. تقول عندما وضعت طفلتي الثانية ذهبت بها إلى إحدى النساء التي تكفلت بهذه المهمة وجميع النساء حاضرات. تقول قامت بتطهيرها وبعد مضي أسبوع كامل بدأ موضع الجرح ينزف، ثم ذهبت بها إلى المستشفى بعد 3 أيام من النزف ولكن دون جدوى وقد توفيت الفتاة. هل علي شيء بسبب موت ابنتي لكوني ذهبت بها إلى هذه المرأة؟ وإذا كان علي صيام فأرجو إخباري بهذا الأمر مع أنني أعيش كما ذكرت لكم في منطقة حارة جدا وجميع أعمال المنزل تقع على عاتقي وأخدم 10 من الأبناء بالإضافة إلى والدي وزوجي، وحالتنا المالية ضعيفة جدا فلا أستطيع الصدقة، أرجو التوضيح يا لموضوعي.
الجواب أنت أخطأت في الذهاب بها، أخطأت في الذهاب بها، وكذلك بالنظر للمرأة التي باشرت وهي غير مؤهلة لهذا الأمر، وبالإمكان الذهاب بها مثلا البنت الذهاب بها إلى المستشفى، وهذه المرأة نصبت نفسها على أنها تقوم بهذه الخدمة وهي غير مؤهلة، فحصل الخطأ منك أنت من جهة ومنها من جهة أخرى، فأنتما شريكتان كل واحدة منكما عليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم 2 شهرين متتابعين وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة بل السائل ميم هشام من الجزائر يذكر يقول إن أبي أراد الاستفادة من مشروع معين فاضطر إلى دفع الرشوة، هذا رغم أني أنكرت عليه ذلك وأخبرته بحرمة هذا الأمر، ونحن الآن نريد تطهير أبي ونريد تطهير أنفسنا من هذا المبلغ الذي تحصلنا عليه، فما السبيل إلى ذلك حتى وإن أعطيناه نصف ما نملك من أجل الخلاص؟ نرجو الإفادة.
الجواب، من المعلوم أن الرشوة محرمة، لا يجوز للشخص أن يدفعها ولا يجوز أخذها، ولا يجوز أن يكون الشخص وسيطا بين من يدفع الرشوة ومن يأخذها، ومما يؤسف له أنها كثرت في هذا الزمان. وإذا كان والدكم قد دفع الرشوة، هذه الرشوة إذا كان المال الذي أخذتموه مالا حلالا ولكن دفعتم الرشوة من أجل الحصول عليه، وكان الشخص الذي عنده هذا المال لأبيكم إذا كان قد منعه حتى تدفعوا له الرشوة، فهذا يكون فدفعها في هذه الحال جائز ولكن أخذها محرم. أما إذا كان والدكم قد استباح بهذه الرشوة، استباح بها أمرا محرما، فهذا الأمر الذي استباحه لا يجوز أن يبقى على ملكه مطلقا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول عند الوضوء يوميا تقريبا وعند تطهير أنفي يصيبني رعاف سيلان في الدم، هل أعيد الوضوء من جديد؟ وقد وقع معي مرة في رمضان فخرج دم كثير، يقول هل أعيد الصوم ذلك اليوم؟
الجواب نعم، تعيد الصوم ذلك اليوم، وأيضا لا تصلي إلا على طهارة متيقنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين من الجزائر، يقول هل مدافعة الحدث في الصلاة يفسد الوضوء أم يفسد الصلاة فقط؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، لأن هذا يمنعه عن استحضار الصلاة كما هو مطلوب منه شرعا، فيتوضأ قبل أن يدخل الصلاة ويصلي بطمأنينة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول هل الأكل مع الأجنبيات جائز؟ كأن أكل مثلا مع بنات خالتي أو بنات خالي، وهل يجوز أن نسكن معهم؟
الجواب، إذا أردت أن تأكل كل مع الرجال ولا مع محارمك من النساء، أمك أختك، أما من ذكرته من النساء فلسنا محارم لك، ولا يجوز لك أن تجلس معهم أو تجلس معهن وتأكل، لأن هذا يترتب عليه غرس علاقة فيما بينك وبينهن، وتستمر هذه العلاقة وقد يحصل ما لا يحمد عقباه. ومن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، وبالله التوفيق.
يسأل عن كيفية التخلص من المال الحرام، هل يجوز استبداله بمال حلال أم ماذا نفعل؟
الجواب، المال الحرام يتصدق به على الفقراء، وبالله التوفيق.
أخر أسئلة المستمع يقول إذا اشتريت سلعة ب200 أوقية مثلا، هل يجوز لي أن أبيعها ب400؟ وما هو مقدار الربح المسموح به في البيع؟
الجواب، إذا كانت الأوقية ذهب وبعتها بفضة ولا بورق نقدي فلا مانع، ما فيه نسبة بين ثمن الشراء وثمن البيع، أما إذا بعتها بذهب فلا بد من التماثل والتقابض، وإذا بعتها بنقد غير الذهب فلا بد من التقابض، أما التماثل فليس بشرط، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع والي محمد من المغرب يقول: هل يجوز احتساب القرض أو الدين الذي لي على الآخرين من الزكاة، كأن يكون لي مبلغ عند شخص مثلا 20,000 ثم أسقط جزءا منه وأعتبره زكاة ويسدد لي الباقي؟
الجواب: هذا لا يجوز، لأنك تدفع زكاتك لنفسك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: لا شك أن الحج ركن أساسي من أركان الإسلام، ونحن هنا في المغرب في حالة كون الأب موسر أو فقير يعطي الإبن للأب قيمة ما يحج به، ففي هذا الوقت ولله الحمد نملك قيمة الحج نقدا التي تكفي لشخص واحد، فهل أحج أنا عن نفسي أم أقوم بتقديمها لوالدي من باب أنه هو الأحق وأنه كبير ونخشى عليه من الوفاة؟
الجواب: الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وحصول المال عند الشخص هو من الاستطاعة، فإذا كان والدكم لا يملك مالا يحج به لم يجب عليه الحج، وإذا تبرع له أحد من أولاده بمال يحج به فلا مانع من ذلك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، بعث بمجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. يقول: بعض الناس يفسرونها على أساس السيطرة وحب التملك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أرجو الإفادة.
الجواب: هذه الآية فيها بيان أن الرجل إذا تزوج المرأة فهو المسؤول عن نفقتها وكسوتها وسكناها، أما المعاشرة فقد قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول جل وعلا بالنسبة للحقوق الأخرى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وبناء على هذه الأدلة فإن كل واحد من الزوجين يحتاج إلى معرفة ما له على زوجته أو ما له على الآخر. كل رجل يعني يعرف الحقوق التي له على زوجته ويطالبه بها ويطالبها به، أما هي فكذلك تعرف الحقوق التي لزوجها، الحقوق التي له وتعطيه هذه الحقوق. فلا يطلب الزوج من زوجته ما ليس بحق، ولا تطلب الزوجة من زوجها ما ليس بحق لها. ومما يؤسف له أن كثيرا من الزوجات وكثير أيضا من الأزواج يحصل عندهم تأسف من ناحية منع الحق الذي عليه للآخر، أو أنه يطلب ما ليس له، أو أنه يطلب ما ليس له. فعلى الإنسان أن يفهم ما له وما عليه فيؤدي ما عليه ويطلب ما له وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين من المغرب، يقول: ما الأحسن، العزلة أم الخلطة، خاصة وأن المجتمع أصابه الانحلال الخلقي؟
الجواب: الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والمجالس منها مجالس تقرب إلى الله، ومنها مجالس تبعد عن الله جل وعلا وتقرب من الشيطان. فانظر إلى المجلس الذي تريد أن تجلس فيه، فإذا كان فيه خير لك في دينك وفي دنياك فاجلس معهم، وإذا كان فيه شر عليك في دينك وفي دنياك فأبعد عن هذا، والعزلة خير لك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول: ما معنى العروة الوثقى؟
الجواب: العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: ما فضل قول الأذكار بعد الصلاة؟ وإذا نسيتها وتذكرتها بعد فترة من قضاء الصلاة، فهل أقضيها على النية أنها لتلك الصلاة؟
الجواب: إذا كان وقت الصلاة باقيا ولم يدخل وقت الأخرى، ما في مانع إذا تذكرها الشخص فإنه يأتي بها، أما إذا خرج وقتها فإنه لا يأتي بها، وبالله التوفيق.
تقول: هل يستوي جزاء الصلاة التي يصليها الإنسان بعد صلاة العشاء بناء على أنه ينوي بها قيام الليل، أم لا بد أن تكون في آخر الليل والثلث الأخير، وخصوصا أنه لا يستطيع القيام؟
الجواب: الناس يختلفون، فمنهم من يستطيع القيام آخر الليل بالنظر إلى أن ظروفه مناسبة لهذا الشيء، وبعض الناس لا يستطيع القيام، فكل شخص بحسب حاله، فمن لا يستطيع القيام يصلي ما يتيسر له بعد صلاة العشاء، وهكذا لو كانت الصلاة مجموعة، صلاة العشاء مجموعة مع صلاة المغرب جمع تقديم، فإنه يصلي ما يشاء، يصلي 11 ركعة، 13 ركعة أو أكثر من ذلك، لكنه يختم صلاته بالوتر. أما إذا كان من الناس الذين يسهل عليهم القيام آخر الليل فإنه يجعل صلاته آخر الليل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم قول حسبي الله ونعم الوكيل عند الغضب على الوالدين، مع العلم أني أتأسف على هذه الكلمة وبعض المرات أبكي، وكذلك قول الله ينصرني عليكم إذا كنت مظلومة؟
الجواب: من الأمور الغريبة أن بعض الناس يتكلم عن إساءة غيره عليه أو إليه، ولكنه لا يتكلم عن الإساءة التي تصدر منه على ذلك الغير، فهذه السائلة تذكر أن والديها يسيئان إليها، لكنها جعلت نفسها بمنزلة المعصوم أو المعصومة، لأنها لم تذكر أنها أخطأت. ومن المعلوم أن من أنصح الناس للشخص والده ووالدته، فنصيحتي لكل واحد أن يراعي حق الوالدين، أن يراعي حق الوالدين، وذلك بقدر استطاعته. وإذا حصل من أحد الوالدين، إذا حصل شيء من الإساءة على سبيل الفرض، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فيعفو الشخص، لأنه إذا عفا فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا العفو، وبهذه الطريقة تستقيم حالة الأسرة. أما إذا حصلت إساءة من الولد فكذلك أيضا يحتاج الوالد إلى أن يتعامل مع الولد معاملة حسنة، إلا إذا كان الحق لله، فإذا كان الحق لله فلا يجوز لأحد أن يتسامح عنه. أما إذا كان الحق للوالد أو الحق مثلا للوالدة، فإنه ينصح هذا الولد بقدر الاستطاعة حتى لا يتكرر منه ذلك، لأنه إذا حصل عقوبة لهذا الولد مثلا على إساءته، فقد يتطور الأمر ويترك البيت بكليته، ويترتب على ذلك من المفاسد ما هو يعني شيء عظيم. فحينئذ لا بد من أن الأسرة تعالج مشاكلها في التي تخصها فيما بينها، وذلك من أجل استقامة الأسرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. هذه تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية. عنوان برنامجنا نذكركم به: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت للبرنامج من اليمن، شبوة من المرسل ألف ميم ميم عين، يقول في أول أسئلته: ما حكم تأخير النساء للصلاة متى شاءت، بحيث أنه قبل خروج الوقت بحجة أنه ليس عليها جماعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا بد من معرفة بداية كل وقت ونهايته، فوقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ووقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. ووقت العصر وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ووقت المغرب يدخل بغروب الشمس ويخرج إذا غاب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل، هذا وقت اختيار، ثم يدخل وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. هذا بالنظر لما إذا كان الإنسان من الناس الذين لا يجوز لهم الجمع ولا القصر. فإذا كان الشخص يجوز له الجمع، مثل ما إذا حصل مثل المريض، هذا يجوز له الجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير. ومثل ما إذا حصل شدة مطر في البلد يعني يسوغ الجمع بين الصلاتين، فحينئذ إذا حصل جمع تقديم يكون وقت الظهر وقتا للعصر، وإذا حصل جمع تأخير يكون وقت العصر وقت للظهر، وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء. فجمع التقديم بالنسبة لهما يكون وقت المغرب وقت للعشاء، وجمع التأخير يكون وقت العشاء يكون وقت للمغرب. وهكذا بالنظر للإنسان إذا كان مسافرا، سفرا يبيح له القصر ويبيح له أيضا الجمع، فحينئذ إذا لا مانع من تقديم أو التأخير. ومما يحسن التنبيه عليه أن بعض النساء وبعض الرجال أيضا يتساهلون في الصلاة حتى يخرج وقتها وبخاصة الأشخاص الذين يشتغلون ببعض الأعمال، حتى إن بعضهم يقول ما ليس عنده وقت يصلي فيه، يعني بالنظر إلى كثرة الأعمال. ومن المعلوم أن هذه العبادات يعني واجب على الإنسان أن يؤديها في وقتها، واجب عليه أن يؤديها في وقتها. نعم، لو نام أو نسي، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فعلى المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يحرص على الصلاة في وقتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل يعمل موظفا في إدارة حكومية في بلاده، ويستلم على ذلك المبلغ على ذلك العمل مبلغا من المال كل شهر، مرتب شهري، ثم جاءه عقد عمل خاص خارج البلاد، فذهب إلى العمل خارج البلاد وترك العمل في الوظيفة الحكومية، مع أن أهله يستلمون المبلغ من المال الذي كان يستلمه قبل سفره. السؤال: ما حكم الراتب الشهري الذي يستلمه الأهل مع أنه يعمل خارج البلاد في عمل آخر وأجرة أخرى؟
الجواب: إذا كانت الدولة التي ينتسب لها هذا الشخص، أو كان يشتغل في قطاع خاص في شركة، إذا كانت تعلم من أنه مسافر وتصرف الراتب لأهله مع علمها بسفره، فهذا ليس فيه شيء. أما إذا كان قد أخفى السفر عنها، يعني كان المبلغ يسلم ولكن الشركة أو الدولة يعني ما تعلم عن هذا الشخص، وإنما يكون ذلك على سبيل الكذب والمكر والخداع، فجميع ما استلموه يعيدونه إلى الجهة التي تنموه منها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع التوسي عبد الغني من الجزائر يقول: رجل يصلي وفي وسط صلاته تذكر أنه لم يتطهر من ناقض من نواقض الوضوء، فماذا يفعل؟ وإذا لم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، أي أدى الصلاة ثم تذكر أنه على غير طهارة، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ أرجو الإفادة.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا بطهور. فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والأركان والشروط لا تجبر بسجود السهو أيضا. وإذا صلى الإنسان وقد ترك ركنا من أركان الصلاة، سواء كان ناسيا أو متعمدا، أو صلى وهو على غير طهارة ولكن ذكر بعد الصلاة، فصلاته باطلة، عليه أن يعيدها. لكن فيه ناحية يمكن التنبيه عليها، وهي: ما إذا صلى وفي ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة. أما إذا كان قد نقض الوضوء ونسي الوضوء، نسي أن يتوضأ وصلى وتذكر في أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء منها، فإنه لا بد أن يعيد الصلاة وبالله على طهارة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من لا يداوم على أذكار الصباح والمساء، وما الطريقة المثلى للمداومة عليها؟
الجواب: الأذكار التي يستعملها الإنسان في الصباح وفي المساء هي حصن له من الشيطان، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هي عبادة لله جل وعلا، لأنه يكون فيها دعاء العبادة ويكون فيها دعاء المسألة، ومن جهة ثالثة أنه يثاب عليها أيضا إذا قصد بذلك وجه الله جل وعلا، فيستعملها مثلا أذكار المساء بإمكانه أنه يفعلها بعد العصر أو بعد المغرب، وأذكار الصباح يفعلها بعد صلاة الفجر. وفعلها ليس بواجب من الواجبات، ولكنه من الأمور المستحبة والمندوبة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المدينة المنورة، باعثها المستمع علي بن حسن جراد، يقول: هل يجوز جمع الأربع ركعات التي قبل صلاة العصر بين الأذان والإقامة، أم تصلى كل ركعتين منفردة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ صلى أربع ركعات قبل العصر، فأنت تصلي ركعتين ثم تسلم، وتصلي ركعتين ثم تسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للشخص أن يقسم بآيات الله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: لا يجوز أن يقسم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أقسم بآيات الله يعني القرآن، إذا أقسم بآيات الله القرآن، لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، فلا مانع من ذلك. أما إذا أقسم بآيات الله الكونية مثل الجبال ومثل الأرض ومثل النبات، فهذه مخلوقات لا يجوز له أن يقسم بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاستعانة بالجن والاستغاثة بهم؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه واسطة، فعلى الإنسان إذا وقع به ضر أو أراد نفع، عليه أن يسأل الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا يجوز للإنسان أن يستعين بالجن، ولا وإذا دعاهم من أجل أن يجلبوا له نفعا أو من أجل أن يدفعوا عنه ضرا لاعتقاده أنهم يقدرون على ذلك، فهذا شرك، لا يجوز له أن يفعل ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: عندنا أناس يزعمون أنهم يرون الماء تحت الأرض إذا أراد الإنسان أن يحفر في مزرعته، فما حكم هذا العمل، وما حكم العوض الذي يأخذونه مقابل ذلك؟
الجواب: إذا كان عندهم علامات يعرفونها بتربة الأرض أو نباتها، وتكرر ذلك منهم وصدق ذلك منهم، فهذا وسيلة من الوسائل التي يستدل بها على الحصول على الماء في بقعة ما من الأرض، وبناء على ذلك فإنه لا مانع من إعطائهم الأجرة. أما إذا كانوا يفعلون ذلك على سبيل التخرص، فهم لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، ولا يجوز الإتيان بهم، والمبلغ الذي ولا يجوز إعطاؤهم ما يعني شيئا من المال، ولو فرض أنهم أخذوا شيئا فإنه محرم، وبالله التوفيق.
حسن الله إليكم. هذه المستمعة أم علي تذكر أنها تعيش في مجتمع حار جدا، وعندهم من العادات ما يسمى بختان الفتاة. تقول: عندما وضعت طفلتي الثانية ذهبت بها إلى إحدى النساء التي تكفلت بهذه المهمة، وجميع النساء حاضرات. تقول: قامت بتطهيرها، وبعد مضي أسبوع كامل بدأ موضع الجرح ينزف، ثم ذهبت بها إلى المستشفى بعد 3 أيام من النزف ولكن دون جدوى، وقد توفيت الفتاة. هل علي شيء بسبب موت ابنتي لكوني ذهبت بها إلى هذه المرأة؟ وإذا كان علي صيام فأرجو إخباري بهذا الأمر، مع أنني أعيش كما ذكرت لكم في منطقة حارة جدا، وجميع أعمال المنزل تقع على عاتقي، وأخدم 10 من الأبناء بالإضافة إلى والدي وزوجي، وحالتنا المالية ضعيفة جدا، فلا أستطيع الصدقة، أرجو التوضيح على موضوعي.
الجواب: أنت أخطأت في الذهاب بها، أخطأت في الذهاب بها، وكذلك بالنظر للمرأة التي باشرت وهي غير مؤهلة لهذا الأمر، وبالإمكان الذهاب بها مثلا البنت الذهاب بها إلى المستشفى، وهذه المرأة نصبت نفسها على أنها تقوم بهذه الخدمة وهي غير مؤهلة، فحصل الخطأ منك أنت من جهة ومنها من جهة أخرى، فأنتما شريكتان كل واحدة منكما عليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة بل السائل ميم هشام من الجزائر يذكر يقول إن أبي أراد الاستفادة من مشروع معين فاضطر إلى دفع الرشوة، هذا رغما أني أنكرت عليه ذلك وأخبرته بحرمة هذا الأمر، ونحن الآن نريد تطهير أبي ونريد تطهير أنفسنا من هذا المبلغ الذي تحصلنا عليه، فما السبيل إلى ذلك حتى وإن أعطيناه نصف ما نملك من أجل الخلاص؟ نرجو الإفادة.
الجواب: من المعلوم أن الرشوة محرمة، لا يجوز للشخص أن يدفعها ولا يجوز أخذها، ولا يجوز أن يكون الشخص وسيطا بين من يدفع الرشوة ومن يأخذها، ومما يؤسف له أنها كثرت في هذا الزمان. وإذا كان والدكم قد دفع الرشوة، هذه الرشوة إذا كان المال الذي أخذتموه مالا حلالا ولكن دفعتم الرشوة من أجل الحصول عليه، وكان الشخص الذي عنده هذا المال لأبيكم إذا كان قد منعه حتى تدفعوا له الرشوة، فهذا يكون فدفعها في هذه الحال جائز ولكن أخذها محرم. أما إذا كان والدكم قد استباح بهذه الرشوة، استباح بها أمرا محرما، فهذا الأمر الذي استباحه لا يجوز أن يبقى على ملكه مطلقا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: عند الوضوء يوميا تقريبا وعند تطهير أنفي يصيبني رعاف سيلان في الدم، هل أعيد الوضوء من جديد؟ وقد وقع معي مرة في رمضان فخرج دم كثير، يقول هل أعيد الصوم ذلك اليوم؟
الجواب: نعم، تعيد الصوم ذلك اليوم، وأيضا لا تصلي إلا على طهارة متيقنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين من الجزائر، يقول: هل مدافعة الحدث في الصلاة يفسد الوضوء أم يفسد الصلاة فقط؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، لأن هذا يمنعه عن استحضار الصلاة كما هو مطلوب منه شرعا، فيتوضأ قبل أن يدخل الصلاة ويصلي بطمأنينة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الأكل مع الأجنبيات جائز؟ كأن أكل مثلا مع بنات خالتي أو بنات خالي، وهل يجوز أن نسكن معهم؟
الجواب: إذا أردت أن تأكل كل مع الرجال ولا مع محارمك من النساء، أمك أختك، أما من ذكرته من النساء فلسنا محارم لك، ولا يجوز لك أن تجلس معهم أو تجلس معهن وتأكل، لأن هذا يترتب عليه غرس علاقة فيما بينك وبينهن، وتستمر هذه العلاقة وقد يحصل ما لا يحمد عقباه. ومن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، وبالله التوفيق.
يسأل عن كيفية التخلص من المال الحرام، هل يجوز استبداله بمال حلال أم ماذا نفعل؟
الجواب المال الحرام يتصدق به على الفقراء وبالله التوفيق.
أخي رسالة المستمع يقول إذا اشتريت سلعة بمئة أوقية مثلا هل يجوز لي أن أبيعها بأربعمائة وما هو مقدار الربح المسموح به في البيع؟
الجواب إذا كانت الأوقية ذهب وبعتها بفضة ولا بورق نقدي فلا مانع، ما فيه نسبة بين ثمن الشراء وثمن البيع، أما إذا بعتها بذهب فلا بد من التماثل والتقابض، وإذا بعتها بنقد غير الذهب فلا بد من التقابض، أما التماثل فليس بشرط وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع والي محمد من المغرب يقول هل يجوز احتساب القرض أو الدين الذي لي على الآخرين من الزكاة كأن يكون لي مبلغ عند شخص مثلا 20,000 ثم أسقط جزءا منه وأعتبره زكاة ويسدد لي الباقي؟
الجواب هذا لا يجوز، لأنك تدفع زكاتك لنفسك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول لا شك أن الحج ركن أساسي من أركان الإسلام، ونحن هنا في المغرب في حالة كون الأب موسر أو فقير يعطي الابن للأب قيمة ما يحج به، ففي هذا الوقت ولله الحمد نملك قيمة الحج نقدا التي تكفي لشخص واحد، فهل أحج أنا عن نفسي أم أقوم بتقديمها لوالدي من باب أنه هو الأحق وأنه كبير ونخشى عليه من الوفاة؟
الجواب الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وحصول المال عند الشخص هو من الاستطاعة، فإذا كان والدكم لا يملك مالا يحج به لم يجب عليه الحج، وإذا تبرع له أحد من أولاده بمال يحج به فلا مانع من ذلك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين بعث بمجموعة من الأسئلة، في أول سؤال له يسأل عن قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يقول بعض الناس يفسرونها على أساس السيطرة وحب التملك مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أرجو الإفادة.
الجواب هذه الآية فيها بيان أن الرجل إذا تزوج المرأة فهو المسؤول عن نفقتها وكسوتها وسكناها، أما المعاشرة فقد قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويقول جل وعلا بالنسبة للحقوق الأخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وبناء على هذه الأدلة فإن كل واحد من الزوجين يحتاج إلى معرفة ما له على زوجته أو ما له على الآخر، كل رجل يعني يعرف الحقوق التي له على زوجته ويطالبها به، أما هي فكذلك تعرف الحقوق التي لزوجها الحقوق التي له وتعطيه هذه الحقوق، فلا يطلب الزوج من زوجته ما ليس بحق، ولا تطلب الزوجة من زوجها ما ليس بحق لها. ومما يؤسف له أن كثيرا من الزوجات وكثير أيضا من الأزواج يحصل عندهم تأسف من ناحية منع الحق الذي عليه للآخر، أو أنه يطلب ما ليس له فعلى الإنسان أن يفهم ما له وما عليه، فيؤدي ما عليه ويطلب ما له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين من المغرب، يقول: ما الأحسن، العزلة أم الخلطة، خاصة وأن المجتمع أصابه الانحلال الخلقي؟
الجواب: الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والمجالس منها مجالس تقرب إلى الله، ومنها مجالس تبعد عن الله جل وعلا وتقرب من الشيطان. فانظر إلى المجلس الذي تريد أن تجلس فيه، فإذا كان فيه خير لك في دينك وفي دنياك فاجلس معهم، وإذا كان فيه شر عليك في دينك وفي دنياك فأبعد عن هذا، والعزلة خير لك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول: ما معنى العروة الوثقى؟
الجواب: العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: ما فضل قول الأذكار بعد الصلاة، وإذا نسيتها وتذكرتها بعد فترة من قضاء الصلاة فهل أقضيها على النية أنها لتلك الصلاة؟
الجواب: إذا كان وقت الصلاة باقيا ولم يدخل وقت الأخرى ما في مانع، إذا تذكرها الشخص فإنه يأتي بها، أما إذا خرج وقتها فإنه لا يأتي بها، وبالله التوفيق.
تقول: هل يستوي جزاء الصلاة التي يصليها الإنسان بعد صلاة العشاء بناء على أنه ينوي بها قيام الليل، أم لا بد أن تكون في آخر الليل والثلث الأخير، وخصوصا أنه لا يستطيع القيام؟
الجواب: الناس يختلفون، فمنهم من يستطيع القيام آخر الليل بالنظر إلى أن ظروفه مناسبة لهذا الشيء، وبعض الناس لا يستطيع القيام، وكل شخص بحسب حاله، فمن لا يستطيع القيام يصلي ما يتيسر له بعد صلاة العشاء. وهكذا لو كانت الصلاة مجموعة، صلاة العشاء مجموعة مع صلاة المغرب جمع تقديم، فإنه يصلي ما يشاء، يعني ما شاء يصلي 11 ركعة، 13 ركعة أو أكثر من ذلك، لكنه يختم صلاته بالوتر. أما إذا كان من الناس الذين يسهل عليهم القيام آخر الليل فإنه يجعل صلاته آخر الليل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم قول حسبي الله ونعم الوكيل عند الغضب على الوالدين، مع العلم أني أتأسف على هذه الكلمة وبعض المرات أبكي، وكذلك قول الله ينصرني عليكم إذا كنت مظلومة؟
الجواب: من الأمور الغريبة أن بعض الناس يتكلم عن إساءة غيره عليه أو إليه، ولكنه لا يتكلم عن الإساءة التي تصدر منه على ذلك الغير. فهذه السائلة تذكر أن والديها يسيئان إليها، لكنها جعلت نفسها بمنزلة المعصوم أو المعصومة، لأنها لم تذكر أنها أخطأت. ومن المعلوم أن من أنصح الناس للشخص والده ووالدته، فنصيحتي لكل واحد أن يراعي حق الوالدين، أن يراعي حق الوالدين، وذلك بقدر استطاعته. وإذا حصل من أحد الوالدين، إذا حصل شيء من الإساءة على سبيل الفرض، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فيعفو الشخص، لأنه إذا عفا فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا العفو، وبهذه الطريقة تستقيم حالة الأسرة. أما إذا حصلت إساءة من الولد فكذلك أيضا يحتاج الوالد إلى أن يتعامل مع الولد معاملة حسنة إلا إذا كان الحق لله، فإذا كان الحق لله فلا يجوز لأحد أن يتسامح عنه. أما إذا كان الحق للوالد أو الحق مثلا للوالدة فإنه ينصح هذا الولد بقدر الاستطاعة حتى لا يتكرر منه ذلك، لأنه إذا حصل عقوبة لهذا الولد مثلا على إساءته فقد يتطور الأمر ويترك البيت بكليته، ويترتب على ذلك من المفاسد ما هو يعني شيء عظيم. فحينئذ لا بد من أن الأسرة تعالج مشاكلها في التي تخصها فيما بينها، وذلك من أجل استقامة الأسرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. هذه تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية. عنوان برنامجنا نذكركم به: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.